بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، وقفنا عند باب دخول الخلاء والاستطابة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية هذا الذكر قبل الدخول إلى الخلاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل الشروع في ذلك، كقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس بعد الانتهاء من القراءة تستعيذ، وإنما إذا أردت أن تقرأ القرآن. كان إذا أراد الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. الخلاء المكان لقضاء الحاجة، يتخلى الإنسان فيه فيقضي حاجته، فيخلو به عن الناس ويستتر به عنهم. اللهم معناه يا الله، إني أعوذ بك أي ألتجئ إليك وأعتصم بك من أي مكروه، وهنا قال: من الخبث والخبائث، بضم الباء، يعني الخبث في رواية بضم الباء، الخبث والخبائث إذا بالضم، بضم الباء المقصود ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. يتعود النبي صلى الله عليه وسلم من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين إذا كان الباء بالضم، وإذا كان بالتسكين المقصود الخبث الشر، يتعود من الشر، والخبائث النفوس الشريرة. نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
الحديث الأول والثاني. أما الحديث الأول ففيه بيان عدم استقبال القبلة واستدبار القبلة، عدم جواز استقبال واستدبار القبلة ببول ولا غائط، وهذا عام في الفضاء في حديث أبي أيوب، وأيضا في البنيان. إذا أتيتم، إذا جئتم إلى الغائط، إلى المكان قضاء الحاجة، فلا تستقبلوا، يعني جهة القبلة، بوجوهكم نحو القبلة، ببول أو بغائط وعند تغوط، ولا بول، ولا تستدبروها أي لا تعطوا ظهوركم إلى الكعبة، ولكن شرقوا أو غربوا حتى لا تستقبلوا ولا تستدبروا الكعبة. وشرقوا وغربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن كان في جهتهم نحو الكعبة، شرقوا أو غربوا حتى لا تستقبلوا ولا تستدبروا الكعبة، وهذا خاص بأهل المدينة ومن كان في جهتهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حديث ابن عمر فعل. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض، المراحيض المغتسل، ويكن أيضا عن يعني الكنف ومكان قضاء الحاجة، فوجدناها قد بنيت نحو القبلة، فننحرف يعني نغير اتجاهنا إلى غير القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الانحراف هنا ليس الانحراف الكامل، لماذا؟ فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، لم يغير اتجاهه اتجاها كاملا لأنه لا يستطيع، ولهذا استغفر الله عز وجل. لأن الانحراف لو كان الانحراف انحرافا كاملا خلاص إذا انشرق أو غرب، ولكن الانحراف شيئا يسيرا. وقال العلماء: الاستغفار هنا استغفار قلبي، لأنه في مكان يتغوط فيه فلا يستطيع أن يتلفظ بالاستغفار، والأصل أن الاستغفار يكون باللسان، وإذا كان هذا هو الأصل لعله استغفر بعد أن قضى حاجته، ثم وهذا يدل على التراخي، بعد ذلك بعد أن قضى حاجته استغفر الله عز وجل. هذا ورع وتعظيم للكعبة. أما حديث ابن عمر فعل، قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن جواز الاستدبار دون الاستقبال في هذا الحديث فعل، لكن من العلماء من قال القول مقدم على الفعل، فقالوا بالتحريم مطلقا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، هذا القول الأول، عدم جواز الاستقبال والاستدبار، التحريم مطلقا في البنيان أو الفضاء، لأن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل قد يدخله يعني أمور خصوصية، حاجة، نسيان، لم يتيسر له أن يتحول عن القبلة، لكن الصحيح هذا كل هذه الاحتمالات غير واردة. القول الثاني قالوا الجواز مطلقا لحديث ابن عمر وهذا ضعيف، والقول الثالث يعني تنزيل التحريم إلى الكراهة، النهي من التحريم إلى الكراهة، خفف التحريم إلى الكراهة بحديث ابن عمر. والقول الرابع فيه التفصيل، التفصيل أن في البنيان يجوز وفي الفضاء عدم الجواز الاستقبال والاستدبار، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، توفيق بين الأحاديث. وإذا استطعنا أن نوفق بين الأحاديث هذا هو الأولى قبل أن نرجح، التوفيق والجمع بين الأحاديث هو الأولى. والقول الأخير وهو عدم جواز الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان إلا الاستدبار الذي دل عليه الحديث، نقف عند الحديث، وهذا والله أعلم أقرب، لأن الاستدبار أقل من الاستقبال، الاستقبال أشنع. في هذا الحديث فيه تعظيم لبيت الله عز وجل الكعبة المشرفة واحترام الكعبة المشرفة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والعنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد.
هذا الحديث بيان في جواز الاستنجاء بالماء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يقول أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي. الغلام الصغير الذي لم يبلغ، المميز، نحوي يعني مقارب لي في السن، يحملان يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم من الإداوة والعنزة. والغلام يطلق على الصغير الرضيع، وأيضا المميز، الصبي المميز الذي لم يبلغ، وأيضا على الكبير إذا كان مستخدما خادما، وأيضا المملوك وإن كان كبيرا، على أربع: الصغير والمميز الذي لم يبلغ، والمستخدم الخادم وإن كان كبيرا، والمملوك. نحوي أي مقارب له في السن. إداوة إناء صغير من جلد يجعل فيها الماء في هذه الإداوة، وخفيف المحمل يحمله المسافر ويضعه على كتفه كالمطار اليوم ليكون الماء باردا. وعنزة، عنزة يعني حربة صغيرة، عصا أقصر من الرمح لها أسنان، عصا قصيرة في طرفها حديدة تغرس هذه العصا في الأرض، فيجعل الثوب أو الشيء حتى يستتر الذي يريد أن يقضي حاجته عن أعين الناس، تقيه نظر المارين، فيستنجي بالماء. فذكرنا لكم بالأمس الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر، ويطلق الاستنجاء أيضا على الحجر، والاستنجاء أفضل من الاستجمار، ولكن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار هذا هو الأفضل والأكمل، لأنه يعني يخفف النجاسة بالاستجمار بالحجر، وتقل مباشرة اليد للنجاسة، ثم يستعمل الماء.
وعن أبي قتادة الحارث ابن ربيع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذا الحديث فيه ثلاث جمل من النصائح والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأضرار من الأقدار والأمراض وغيرها. والنهي في الجمل الثلاث عند الجمهور على الكراهة، لأن هذا من باب الآداب. الجملة الأولى: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، عدم جواز إمساك الذكر باليد اليمنى حال البول. يفهم من هذا جواز إمساك الذكر باليد اليسرى حال البول، ويفهم أيضا من الجملة الأولى جواز إمساك الذكر باليد اليمنى في حال عدم البول. هذا احتمال، ومن العلماء من قال: إذا كان عند الضرورة والحاجة عند التبول نهي ومنع عن إمساك الذكر، فمن باب أولى عند عدم الحاجة ألا يمسك بيده اليمنى عند عدم التبول، من باب أولى، عند الحاجة لا يمسك،
فمن باب أولى إذا لم يحتج. لكن الأول أظهر والله أعلم. الجملة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بيده اليمنى ولا يستجمر بيده اليمنى قبل أو الدبر، لأن هذه اليد أعدت للأشياء الطيبة كالمصافحة والأكل والشرب. وهناك إشكال الآن، هناك نهي عن إمساك الذكر باليد اليمنى وعن الاستجمار باليد اليمنى. طيب، إذا أراد إنسان تبول وأراد أن يستجمر، كيف يجمع؟ ماذا يفعل؟ ليس لديه مال، ها؟ كيف يمسك ذكره؟ يعني كيف إذا تبول وأراد أن يستجمر، فهو منهي أن يمسك ذكره بيده اليمنى ومنهي أن يستنجي باليمين. طيب، يعني يترك ذكره هكذا يعني؟ ها؟ نعم. طيب، النهي هنا أن يستجمر باليمين. الجملة الثانية: النهي أن يستجمر باليمين. هنا الشاهد يأخذ كما ذكر، يمسك ذكره بيده اليمنى اليسرى ويأخذ الحجر باليمنى، فأخذ الحجر باليمنى والمسح باليسرى. يعني أحسنت، يعني لا يحرك الحجر على الذكر، وإنما يحرك الذكر على الحجر. هذا هكذا يعني أجمع أهل العلم وقالوا عن هذه المسألة. واضح؟ الجملة الثالثة: ولا يتنفس. واضح؟
ليس واضح.
نعيد، يعني هناك نهي عن مسك الذكر باليد اليمنى وأيضا بالاستجمار باليد اليمنى. فإذا تبولت كيف تستجمر؟ فأنت لا تستطيع، يعني إلا أن تمسك الحجر ولا تمسك ذكرك هكذا. هذه طريقة. لكن إذا أردت إمساك الذكر فتمسك ذكرك بيدك اليمنى اليسرى وتأخذ الحجر باليمنى، لكن لا تحرك الحجر حتى لا تكون قد استجمرت باليمنى، وإنما تحرك يدك اليسرى على الحجر. هكذا جمع أهل العلم في هذه المسألة والله أعلم. الجملة الثالثة: ولا يتنفس في الإناء. هذا والله من الحماية والنقاهة، ويكون طبعا يعني الإنسان إذا أراد أن يشرب يفصل ويبين الإناء والقدح عن فيه، يشرب على 3 دفعات هكذا، ولا يتنفس من باب أولى. طبعا إذا قرب الأكل أيضا لا يتنفس في الأكل، ولا أيضا من باب أولى أن لا ينفخ في الشراب ولا في الأكل. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما مالا ييبسا.
هذا الحديث بيان في شدة عقوبة من يتهاون في مسألة البول، لا يستنزه من بوله ولا يستتر من بوله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فأخبر أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير ليس المعنى أن الذنب ليس بكبير، وإنما الذنب كبير بدليل أنهما يعذبان على ذنبهما، ولكن المقصود ليس في أمر شاق عليهما، يعني الأمر كان يسير أن يترك هذا الذنب وأن يبتعد عنه، لكن التهاون والتساهل. فأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ما معنى لا يستتر من بوله؟ أي لا يجعل يعني بينه وبين بوله وقاية. هذا معنى الحديث، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثر عذاب القبر من البول. استنزهوا، أي اطلبوا النزاهة، النظافة من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول منه. والآخر كان يمشي بالنميمة. طبعا الجملة الأولى هو المقصود من الحديث، وفيه أيضا نجاسة البول، دليل على نجاسة البول، وأن الإنسان يعذب لأن يصلي بنجاسة إما على بدنه وإما على ثوبه. والآخر كان يمشي بالنميمة، يمشي يذهب إلى هذا وينم، ويمشي إلى هذا وينم، ويفرق بين هذا وهذا، لا سيما بين الأقارب والأصحاب، يلقي بينهما ويفسد، يلقي بينهما العداوة والبغضاء. فأخذ عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة، غصن من الشجر، فشقهما نصفين فغرس في كل قبر واحد. فقال: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعل الله يخفف عنهم ما لم ييبسا. من العلماء ما قال أن هذه الجريدة تسبح ما دامت يعني رطبة لم تيبس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن الله أعلم إن عذاب القبر عند الله عز وجل يعني قد يعذب إلى فترة وينقطع هذا العذاب يعني بحسب الذنب. ولا يجوز ولا يشرع لأحد أن يأتي ويضع في أي قبر من القبور هذا الأمر، يأتي بجريدة ويضع يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بغيرهما، ولأن الصحابة لم يفعلوا ذلك ولم ينقل عنهم رضي الله عنهم. أي نعم.
باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
الحديثين فيه بيان استحباب السواك وفضل السواك، حديث أبي هريرة وحديث حذيفة. حديث أبي هريرة استحباب السواك عند كل صلاة، وروى البخاري تعليقا مع أو عند كل وضوء، ولأحمد مع كل وضوء، لولا المشقة لكان السواك فرض ويجب أن يستاك عند كل صلاة وعند كل وضوء مثلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا والله من التيسير وسماحة الإسلام، وأن الدين يسر والرأفة من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة منه للمسلمين. لولا حرف امتناع لوجود، يعني لولا المشقة ووجود المشقة وعدم الاستطاعة لكان السواك فرضا. أن أشق على أمتي، أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأمرتهم بالسواك آلة السواك آلة يتسوك بها بهذه الآلة. وفي هذا الحديث دليل على أن الصائم يستاك في نهار رمضان وبالليل قبل الزوال وبعد الصلاة. في هذا الحديث عند كل صلاة. الحديث الثاني بيان أن مشروعية السواك إذا قام من نوم الليل لأجل تغير الرائحة، رائحة الفم يشوص، والشوص يكون يعني دلك الأسنان بالسواك عرضا هكذا عرضا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضي عليه. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في فضل السواك، وخاصة أن آخر ما طعن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا ووضع في فمه وهو السواك، وهذا يدل على فضل السواك. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك رطب يستن به، فأبده يعني نظر ومد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه. ولهذا في الرواية الثانية فرأيت، تقول عائشة فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم برأسي أن نعم، أشار حرك رأسه أن نعم. فأخذت عائشة رضي الله عنه هذا السواك فقضمته أي قطعته بأسنانها، وضعت في فمها وقطعت، والقضم يكون بطرف الأسنان. فوهيأت وطيبت هذا السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنها جعلت الطيب في السواك، ولكن هيأت ونظفت هذا السواك ودفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. تقول عائشة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، هذا أفضل ما استن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. فما عدا أن فرغ، يعني مباشرة أن فرغ من السواك رفع يده أو إصبعه، إشارة إلى الرفيق الأعلى وإلى الفوقية في الرفيق الأعلى، اختار ما عند الله عز وجل في الرفيق الأعلى ثلاثا في الرفيق الأعلى، ثم قضي عليه أي مات عليه الصلاة والسلام. تقول بين حاقنتي وذاقنتي، يعني ما بين ترقوتي وحبل العاتق في أعلى صدرها، النبي صلى الله عليه وسلم مات طرف الحلقوم الأعلى، ذاقنتي وحاقنتي. فهذا الحديث يدل على فضل السواك، لأن كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفمه يعني طعم، وآخر ما طعم وهو السواك. أما حديث أبي موسى يعني فيه بيان المبالغة في السواك في التسوك، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لأن السواك قد يكون حارا ولهذا يتهوع. قال وطرف السواك على لسانه يعني في على الجانب، وهو يقول أع أع، وأصل هذه الكلمة هع هع، لما الإنسان يريد أن يتقيأ وأنتم تعب أع يعني هكذا، ولكن أبدلت بهمزة أع أع، يعني صوت، حكاية صوت المتقيئ، هذا صوت المتقيئ كأنه يتهوع يعني يتقيأ بصوت، معناه يتقيأ يتهوع يتقيأ بصوت. نعم.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال دعهما فإني أشهدتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا
حديث الأول حديث مغيرة بن شعبة، والثاني في مشروعية المسح على الخفين. الأول إذا لبس الخفين على طهارة يمسح، جواز المسح على الخفين إذا لبس الخفين على طهارة. هذا الحديث الأول، يقول المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان معه في سفر، وهذا بيان الواقع لما قال في سفر لا مفهوم له، ليس معنى أن لا يجوز للمقيم أن يمسح على الخفين مفهوم مخالفة، لا، وإنما بيان الواقع لا مفهوم له. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، أي نزلت لأنزع خفي، أخلع خفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الوضوء إلى غسل الرجلين فأراد أن يخلع، أو قبل فأراد أن يخلع خفي، فقال دعهما اتركهما، اترك الخفين على حالهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبست الخفين وأدخلت الخفين على طهارة. وهذا هو الشرط الأول، الشرط الأول أو من شروط مسح الخفين، فلنقول الشرط الأول من شروط مسح الخفين إدخال الخفين ولبس الخفين على طهارة. وفي الحديث الثاني الشرط الثاني، حديث حذيفة رضي الله عنهما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال بال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا بال أي أن المسح يكون في الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر، هذا شرط من الشروط. في حديث صفوان بن عسال عند الترمذي والنسائي يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم إلا من جنابة، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، يعني عند الجنابة لا بد من نزع والاغتسال. أما إذا انتقض الوضوء وأنت قد لبست الخفين على طهارة وأدخلت الخفين على طهارة فلك أن تمسح الخفين، والخف جلد يعني يستر القدم، ما يستر القدم من جلد، أما من قطن وصوف فيسمى جوربا. والشرط الثالث أن يكون في الوقت المحدد شرعا، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، عند مسلم من حديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني على مسح الخفين. والمسح يكون أعلى الخف، أعلى الخف لا أسفل الخف، ولهذا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن هذا مهم. والمسح يعني ما ورد دليل واضح في أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وإنما معا مسح على الخفين، يدك اليمنى على الخف الأيمن واليسرى على الخف الأيسر، وإن شاء الله في هذا الأمر واسع، ولا يعني لم يرد نص في هذا، والأمر في هذا واسع والله أعلم. مشروعية مسح الخفين في القرآن وهذه الأحاديث الكثيرة، القرآن وامسحوا في قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا كانت يعني إذا القدم مكشوفة فالغسل، وإذا كانت متغطية فالمسح، واضح؟ وفي السنة أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث، يقول إمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
باب في المذي وغيره. عن علي بن
هذا آخر باب بإذن الله عز وجل.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
هذا الحديث بيان في نجاسة المذي، حكم المذي، حكم المذي. يقول علي كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحى أن يسأل، فاستحييت أن أسأل رسول صلى الله عليه وسلم، وبين السبب لمكان ابنته مني، لأن المسألة هذه تتعلق بالفروج فيستحي. فقال فأمرت المقداد فسأله، فذكر يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره في الروايات الأخرى وفي الأحاديث الثانية وأنثيه أي خصيتيه. يغسل ذكره دليل على أن المذي نجس، إذن نجاسة وغسل ذكر. يتوضأ دليل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء. إذن 4 أمور: نجاسة ونقض للوضوء وغسل الذكر والأنثيين والخصيتين يعني في أحاديث ثانية، وأيضا الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. نعم.
وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث بيان في أن الريح والصوت من نواقض الوضوء، مبطل للصلاة إن كان في الصلاة. لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما يجلس في المسجد وينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تقول له: اللهم اغفر له واللهم ارحم، ما لم يحدث أو يؤذي؟ قال: رجل من حضر الموت، رجل أعجمي، قال: من حضر الموت. قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضعت، صوت أو ريح، كما في هذا الحديث، من نواقض الوضوء. لا يخرج، يعني شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل، يعني يشك يشعر لكن غير متيقن أنه يجد الشيء. قال: لا ينصرف، لا يبطل صلاته، لا يخرج من الصلاة حتى يتأكد، حتى يتأكد يسمع شيء أو يجد، يشم الريح، يسمع الصوت أو يشم الريح، لا ينصرف. إذن من هذا الحديث أخذ العلماء اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء الطهارة، بقاء ما كان على ما كان. نعم.
وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
هذا الحديث بيان في حكم بول الصبي وكيفية غسل بول الصبي، وهنا مولود ذكر عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني يرضع يشرب الحليب، لأن الحكم هنا تغير، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، لما دعا بماء يريد أن يغسل ثوبه، إذن نجاسة، هذا البول نجس لا بد من الغسل، هذا الحكم الأول. لكن الحكم يتغير، دعا بماء فنضح ثوبه، والنضح هنا ليس كالنضح في حديث علي، هنا المقصود ليس الغسل وإنما الرش. ولهذا المولود الذكر الذي لم يطعم، يعني يشرب الحليب، بوله نجس لكن نجاسة مخففة، ليس كبول الجارية، ليس كبول الجارية، حتى يعني البنت الصغيرة التي لم تأكل وإنما ترضع كالولد والذكر، لكن الذكر له حكم والأنثى لها حكم، لماذا سنذكر بإذن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. تسليم، الحكمة أن الإنسان يسلم، لكن من العلماء من ذكروا كذا وأن الولد يعني والطعام وكذا وحرارة علل وحكم وغير ذلك، ولعل يعني أظهر هذه الحكم وهذه العلل أن الولد محبوب ويحمل أكثر فمعرض للبول أكثر من الجارية، محبب ويحمل أكثر، فجاءت الشريعة في التيسير لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
حديث أنس بيان في كيفية تطهير الأرض من البول، كيفية تطهير الأرض. دخل هذا الأعرابي، والأعراب الغالب عليهم الجفاء والجهل، فبال في ناحية المسجد فزجره الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوه، دعوه، لا تزرموا، في بعض الروايات لا تزرموا بوله، لا تقطعوا عليه بوله، لأنه أو يعني فيلوث المسجد أكثر من هذا. فلما قضى بوله دعا بذنوب من الماء، الذنوب دلو لكن يشترط أن يكون ممتلئ، إذا لم يكن ممتلئا لا يسمى ذنوبا، كان الدلو ممتلئ يسمى ذنوبا. فأراق هذا الماء على تلك البقعة التي بال فيها، بهذا يطهر المكان. وبين عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي أن المساجد يعني لم تبنى للقذر وهذه الأمور، وإنما للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فرح هذا الأعرابي بكيفية توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبرأفته، فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال: لقد تحجرت واسعا. أيضا يعني هناك طريقة أخرى في تطهير الأرض أيها الأخوة، ترك البقعة حتى تجف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عجل طهارة المسجد، عجل طهارة المسجد. والدليل على أن المكان إذا ترك وجف المكان يطهر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشوا ويطهر بذلك، حديث عبد الله بن عمر، وتطهر الأرض بذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
الفطرة ما استحسنه الناس وما جبل عليه الناس، هذه هي الفطرة. خمس، خمس من الفطرة هنا في هذا الحديث، وهذا الحصر ليس حقيقيا وإنما إضافي، يسمى حصرا إضافي، لأن في صحيح مسلم حديث عائشة: عشر من الفطرة، والزيادة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم، إذن أكثر، وانتقاص الماء أكثر إذن من عشر، لعل في الحديث يعني ذكر أربعة من هذه الأشياء التي في هذا الحديث، وانتقاص الماء وهو الاستنجاء. وهنا قال الختان بالنسبة للرجال والنساء، ومنهم من أوجب على الجنسين، لكن والله أعلم أنه واجب على الرجال، سنة في حق النساء. ومن العلماء قال: بحسب الأماكن، الأماكن الباردة، الشهوة ليست في الأماكن الحارة، في الأماكن الحارة لا بد من الختان حتى تقل الشهوة. من فصل في الختان نظافة وطهارة، طهارة من الأنجاس وحماية من الأمراض، لأن إذا كان الرجل لم يختتن يتجمع البول فيتنجس وقد يصاب بأمراض من أثر. والآن يكتشفون أن الختان أفضل بالنسبة للرجل. الاستحداد الأمر الثاني، أي حلق العانة وقص الشارب، ولا تترك الشارب ينزل على الشفة، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، هذا فيه مخالفة للمشركين والمجوس، خالفوا المجوس خالفوا المشركين، حفوا الشوارب. أيضا تقليم الأظافر من الفطرة ونتف الإبط قبل الأخير، ذكرنا خمسة، تقليم الأظافر ونتف الإبط يجوز، يعني حلق الإبط لا بأس ولا حرج، لكن الأفضل والسنة النتف. والآن ما شاء الله الناس في شغل دائم، يعني ليس لديه وقت أن ينتف، لكن يعني يحلق ولا بأس ولا حرج إن شاء الله في ذلك. في الحقيقة يعني لا تترك قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظافر أكثر من 40. ورد في حديث أنس عند النسائي وابن ماجه، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. فإذن الإنسان عليه أن يأخذ بهذه التعاليم الطيبة من هذا الدين الذي يأمر بالنظافة والنزاهة. وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم، هل يجوز النفخ في الشراب الساخن للتبريد؟
هذا السؤال في محله، يعني متى الإنسان ينفخ إلا إذا كان الشراب ساخنا، هذا هو الغالب ولا يجوز هذا. نفس العلة نفس الحكم يأخذ، إذن لا يجوز النفخ في الشراب الساخن، والله أعلم. طيب، بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا في صوت ولا ريح، لكن
الإنسان
يكون
متيقن
أنه أخرج
الشيء. إذا تيقن خلاص.
لا ريح ولا صوت.
لأن الريح يكون يعني يسير فما تشم، وليس لكل ريح صوت، فيعني يكون يعني الريح يعني يسير فلا يكون له أثر في يعني الشم، فلا هو الرائحة لا تكون يعني قوية الرائحة هذا الذي يخرج، فلا تشعر به. إذا تيقن طيب تنصرف لأن انتقض الوضوء، أما إذا كنت شاكا. نعم، بارك الله فيكم.